من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد بلغنا في درسنا السابق عند عنوان النجاسات، ولو إن شاء الله عز وجل استكمل. فهذه النجاسات هي أولا غائط الآدمي وبوله، غائط الآدمي وبوله، وفي ذلك أدلة عديدة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، والشاهد فيه وبول الجارية يغسل، دليل على يعني نجاسة البول. وفي حديث النبي عليه السلام الذي يخاطب فيه ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: دعوه واهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. قال عليه السلام لذلك الأعرابي الذي بال في المسجد حينما هم بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يوقعوا يعني به، قال عليه الصلاة والسلام: دعوه وهريقوا على بوله ذنوبا، يعني صبوا على بوله ذنوبا من ماء. والذنوب هو الدلو العظيمة، الذنوب الدلو العظيمة. وقال بعضهم: لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء، إلا إذا كان فيها ماء. دعوه وهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، سجل الدلو الملأ ماء. إذن هذا دليل على نجاسة كذلك بول، على نجاسة البول. قول النبي عليه السلام: أهريق على بوله ذنوبا من ماء، أي أن هذا يعني هذا يدل على نجاسة البول وأن الماء يطهره. وفي حديث آخر: إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. هذا دليل على نجاسة الغائط، إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. وفي رواية: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب.
الشيخ حفظه الله ورعاه، he began by thanking Allah subhanahu wa ta'ala and praising him and sending the peace and salutations upon the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and proceeded into the next chapter, which is al-najasat. And this is the chapter we reached up to. Al-najasat, the impurities. The first thing that's impure, the first category of al-najasat, is the excrement of the human being. So you have the defecation or the urination, both of which are considered najis. They're both considered impure. And from the proofs that we'll run through is one in which the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he says concerning the urination of the infant boy and the infant girl. The one, in other words, the one that is still breastfeeding. As for the boy, he says, then spray it with water. Give it a little spray of water. And for the girl, clean it, or yani, clean it with the water. Make sure it's cleaned. And the place of proof is concerning that for the girl, you actually have to pour water and clean the area in which her urine got on. And there was another hadith in which the Messenger sallallahu alaihi wasallam was in the masjid, and Bedouin Arabi, he came from the desert, and he came to the masjid, and he decided to urinate there. So the Messenger, sallallahu alaihi wasallam, he told the companions to leave him alone and to pour over that area in which he started to urinate a large tub of water. So likewise, there's the hadith of the Messenger, sallallahu alaihi wasallam, for the one that had anything come on his shoes or in his footwear. Now he's wearing them and something comes on them from the impurities. The Messenger, sallallahu alaihi wasallam, he said that the turab, the dirt on the ground, is for him a purifier. So if any of you, if any of you gets on his foot gear any impurity, any najasa, then know that the turab, the dirt that's on the ground itself, is a purifier doing that in that. And likewise, the Messenger sallallahu alaihi wasallam said something similar to that again, in which he said, if any of you come upon impurities while walking or on your footwear, then its purity, its purifier is at turab. Its purifier is the dirt. Na'am, Sheikhna.
ومما ورد في بول الصغير الذي لم يطعم ومما ورد في بول الصغير يعني الذي لم يأكل الطعام ما روته أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام أتت بهذا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأجلسه رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجره أو في حجر يجوز فتح والكسر فبال على ثوبه أي على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بماء طلب النبي عليه السلام الماء فنضحه ولم يغسل النضح يعني هو رش الماء دون أن يغسل من بول الصغير الذي يكتفي باللبن دون أن يأكل إذن حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله قال الحافظ رحمه الله في كتابه المعروف شرح البخاري الفتح في تفسير لم يأكل الطعام قال هنا المراد الطعام ما عدا اللبن الذي يطبعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيره يعني هذا الإنسان لا يأكل الطعام هو يكتفي بحليب أمه لكن هنالك أطعمة نادرة وقليلة لا على سبيل الدوام وإنما يأخذها قليلا ونادرا كمثلا قد يرتضع شيئا يسيرا جدا من أو قد يأكل مثلا يعني قد يحنك بالتمر هذا التحنيك التمر لا يؤثر مثلا لو أنه حنك بالتمر ذات اليوم بال فلا يقال بأنه يغسل من إيه من بول هذا الشخص أو أنه مثلا ألعق لعقة أو لعقتين مثلا من العسل من باب المداواة فهذا لا ينافي القاعدة المعروفة في أن بوله ينضح ولا يغسل لكن يعني يقول الحافظ رحمه الله فكأن المراد أنه لم يحصل له الاختذاء بغير اللبن على الاستقلال يعني المهم يعني من كان مكتفيا بحليب أمه فهذا ينضح يعني يكون النضح ولا يكون إيه ولا يكون الغسل ولكن الحالات النادرة كالتحنيك والعسل الذي يلعق المداواة أو حتى الأدوية يعني بعض الأدوية الأطفال التي يعني تؤخذ لا تنقض هذه القاعدة السابقة. وعن نبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام فبال عليه. طبعا هذا يدل على رحمة النبي عليه السلام بالأطفال، وهذا كان من شأنه عليه السلام الملاطفة والمداعبة بالأطفال والصغار. كان عليه السلام رحمة للصغير والكبير، بل هو رحمة وتعالى. ومن المعلوم يعني حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. فقال: فقلت: البس ثوبا واعطني إزارك حتى أغسله. قال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. فالذكر ينضح يعني من بوله، هذا إذا كان لا يأكل زوجل. في الحديث الآخر حديث أبي السمح قال: أبي السمح رضي الله عنه يقول: كنت أخدم النبي عليه السلام، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قساك. ما كانت عندهم الإمكانات والقدرات والنعم مثل الآن، ومع ذلك كانوا أكثر شكرا منا. قال: ولني قساك فأوليه قساي فأستره به. فأتي بحسن أو حسين، هذا الشكل من الراوي رضي الله عنهما، فبال على صدره. قال: فجئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وذلك أن هنالك من علل الحقيقة بأن الجارية بحكم أنوثتها بأنها حينما تبول فإن البول ينصب في مكان واحد ويمكن حصر النجاسة. أما الغلام فيعني الحصر قد يكون صعبا. هذا عبارة عن تعليل والله أعلم. وعن علي رضي الله عنه قال: يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم. ما لم يطعم. وفي رواية قال قتادة: هذا ما لم يطعم الطعام. يعني الجارية وهي الأنثى يعني الصغيرة، والغلام يقول: هذا ما لم يطعم الطعام. يعني القاعدة السابقة في غسل بول الجارية ونضح بول الغلام: هذا ما لم يطعم الطعام. فإذا طعم غسل جميعا. إذا أكل الطعام أصبح حكمهما حكم الكبار، فيغسل من بول الجارية ومن بول الغلام. هذا ما يتعلق ببول الصغير الذي لم يطعم، وبول الجارية التي لم تطعم.
نعم الشيخ حفظه الله continued on concerning the bowl, the urination, and from it, and concerning the urination of the younger children. From it is the hadith of Qais bint Mihsan radiallahu anha. She said that she had a child, a baby boy, and she took him to the Messenger sallallahu alaihi wasallam while he was young, and he had not eaten yet, meaning he did not eat solid foods and was not independent of her breast milk. So she took him to the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and he sat him in his house, and boy, he urinated all over the Messenger sallallahu alaihi wasallam's thobe. So the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he asked for some water, and he sprayed it. You know, he just took some water and sprayed it on the area, and he did not actually make a ghusl. He did not pick it up and clean it and soak it in water or any of that. Rather, he just sprayed it. And, okay. So, some of the points here are: the child, as it said in the narration, did not eat. And he does not eat That means he doesn't eat solid food. He does not have, he's not independent of his mother's breast milk and eats the majority of his food is, or a lot of his food is solid and normal food. Rather, it means he's still breastfeeding. And this doesn't mean that he won't lick some of, maybe some yogurt or some honey, or he did tahniq, you know, if they took a date and kind of rubbed it around in his gums. This does not take away the principle that the boy, while he's breastfeeding, you don't have to wash his urine because maybe he licked some honey or yogurt or even taken some. Rather, it's still the same that the boy's urine has to be sprayed and it doesn't have to be washed. This doesn't eat means he breastfeeds, but that doesn't mean he might not take a lick of yogurt or honey, or, you know, something you might put in the child's mouth, or even medicine. So with all that, it still stays the same. And there's a hadith from Lubaba bint Harith, رضي الله عنها. She said them. Al-Husayn, son of Ali, radiallahu anhu, was in the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam's room, or house, and he urinated on the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam. So she said, here, wear this new thobe, or clean thobe, and give me your izar, let me clean it for you. So the Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, said, you'd have to clean it. The thobe is to be cleaned, or the air is to be cleaned from the urination, the urine of the young girl, and for the boy, it is to be sprayed. It can just be sprayed on, you know, like a mist of water sprayed over it would be sufficient. And this here, you know, this shows the mercy of the Messenger, sallallahu alaihi wasallam, that he had kids around him a lot. And they would, you know, they just urinate all over the place. And yeah, alayhi salatu wasalam, it wasn't no big deal for him. It was no issue. Rather, it shows his mercy with the children and rather with all of the people. But this is just an example of the Messenger, sallallahu alayhi wasalam's mercy and patience with these type of things, alayhi salatu wasalam. And likewise, some of the people of ilm, scholars, they made a certain ta'leel, a certain reason that this might be the case, that the girl is, you know, like this and the boy is like that. And so for the girl, when she urinates or pees, that it all comes down into one area, so you're able to find it and clean it, and so you do so. And some people with the boy, it sprays across, you know, areas, so it's not so easy to just pick up and clean it, so you can just spray it. And Allah knows best. This is one reason some people give. And Allah knows best. And from Ali radiallahu anhu, the bowl, and that is urine. Bowl in Arabic is urine. So he says, the bowl of al-jariya, the bowl of the young girl, is to be cleaned. And the bowl of al-ghulam is that it is to be sprayed. You could just spray over it. Ma lam yat'am, as long as he has not eaten. What does that mean again? He does not eat solid foods, or he does not continually eat something other than his mother's breast milk. Right? So if he took a lick of honey, or he took some, you know, they rub some dates on his gums, it's called tahniq. This is not something that negates that principle of it. That you can't spray any longer. Now, if they both eat, and the boy is eating solid food, and he's passed the breast milk, and then at this point he's like the grown up in the aspect that his urine has to be cleaned. It can no longer just be sprayed over. It has to now be cleaned. Na'am, Sheikh.
ثاني دم الحيض من النساء دم الحيض
وفيه أدلة عديدة، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت حبيش، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام موجها إياها في مسألة الحيض ومسائل الطهارة، يقول لها إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هنا الشاهد اغسلي عنك الدم لأنه نجس، وصلي والشاهد هنا يعني اغسلي عنك الدم دم الحيض. حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أيضا قالت سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض يكون في الثوب، سألت النبي عليه السلام عن دم الحيض يكون في الثوب، قال حكيه بضلع، يعني عبارة عن عود، وبعضهم قال العود الذي فيه عجاج، حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، اغسليه بماء وسدر ويسد عن السدر الآن، يعني ما يقوم مقامه من الصابون وما شابه ذلك. الشاهد من هذا الحديث مما يدل على نجاسة دم الحيض أن أم قيس رضي الله عنها سألت النبي عليه السلام عن دم الحيض الذي يكون في الثوب، فأمر النبي عليه السلام بأن يحك هذا الحيض وأن يغسل بماء وسدر، المراد أن يعني تذهب هذه النجاسة بالكلية ما أمكن ذلك من الثوب. قال حكيه بدلع واغسليه بماء وسدر مما دل على نجاسة دم الحيض. ثالثا الودي، الودي هو البلل اللزج في رزوجة الذي يخرج من الذكر بعد البول، يعني وطبعا هناك من يقول الودي بسكون الدال، ومنهم من يقول بكسرها وتشديد الياء، يعني الودي بسكون الدال وبكسرها وتشديد الدال، فيقال الودي يقال الودي. وهناك من يقول بأن التشديد أفصح من السكون، يعني الودي يرون يعني أنه أفصح من كلمة الودي، هذه عبارة عن أقوال. فالودي أو الودي هو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر، يخرج من الفرج بعد البول، بعد تبول الإنسان مباشرة. طبعا هذا لا يوجب الغسل، وإنما يعني ينبغي أن يطهره. هذا يعني الودي النوع الثالث من أنواع النجاسات. أما النوع الرابع فهو المذي، وفيه تفصيل، فتفضل أخي محمد. ما أخي محمد؟ الو،
الو،
ايوه اخي محمد.
عفوا شيخنا، انا كنت حاط السماعه، السماعه كانت مش شغاله. طيب
ما في مشكله. طيب ايش الان؟ اعيد اعيد، ما في مشكله عندي.
لا بس اترجم اللي ذكرته عن دم الحيض والودي.
طيب ممتاز.
طيب
خلاص، الأول المذي أنا أصلا جيد، تفضل ما في مشكلة.
ماشي الحال. The Shaykh Hafidhahullah wa ra'ah, he carried on to the second category. That's the category of the menstrual blood. And there's several evidences concerning it. And from it is the hadith of Aisha radiallahu anha. She said that Fatima bint Abi Hubaysh came to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam and said, Ya Rasulullah, that I'm a woman that has the menstrual blood. Yani it comes a lot. And I don't, it's like I never really get pure from it. I never, it's always coming. Should I leave as-salah? Should I leave off the prayer? He alayhi salatu wasalam said, rather this is a irq, this is something that is in you, or vein if you want to call it. And it is not hayd. It is not the menstrual blood itself. So when you know the time of your menstrual cycle comes, then leave the salah. And when you know the time of your menstrual cycle goes, then make ghusl, wash up yourself, wash off the blood from yourself, and pray. And Qais bint Mihsan radiallahu anha, she said, I asked the Messenger sallallahu alayhi wa sallam about the blood, the menstrual blood that gets on the thawb, on the clothing. He alayhi sallallahu alayhi wa sallam said, okay, just get it off, maybe he says, bidwala, and that's like a stick, you know, it's a little, a hard piece of material, a stick or whatever, to scratch off if there's any blood there, what have you. And use water and sidr. Sidr is just a cleaning mechanism, maybe it's like the soap we have today. So use water and soap and clean it. So this is the second type of impurities, the menstrual blood. The third type is al-wadi. And there's several ways. There's another way to say wadi. With the tashdeed of al-ya' or wadi, when just like that with the sukoon. Anyhow, either way is fine. And it is after the urination, the sticky liquid that comes out. From the man. And if in the man after urination, there's sometimes a sticky liquid after finishing, and this is called al-wadi, and it's a clear, sticky liquid. And of course, this, even though it is najis, it is impure, it does not cause the man to have to make ghusl. He does not have to make the whole ghusl because of this. Rather, it's just another category of the impurities to be washed off. And na'am. Na'am, Shaykhna.
رابعا المذي هذا المذي ماء أبيض لزج رقيق يخرج بلا دفق يعني الفارق بين المني والمذي كما سيأتي المذي المني طبعا ليس بنجس لكن من باب التفريق بين المني والمذي أن المذي ماء أبيض لزج رقيق يخرج بلا دفق أما المني فإنه يخرج بدفق المني يخرج بدفق عند جماع الزوجة مثلا المذي ماء أبيض لزج رقيق يخرج بلا دفق ويكون عند الملاعبة أو عند تذكر الجماع أو إرادة الجماع وقد لا يشعر الإنسان بخروجه والمذي من النجسات التي يشق الاحتراز عنها لذلك خفف تطهيره ما جعل عليكم في الدين من حرج خفف تطهيره ولا غسل على من يصيبه ذلك ليس عليه غسل من خرج منه المذي لا يغتسل بل عليه أن يتوضأ وأن يغسل ذكره يعني فرجه وأنثيه خصيتيه قبل ذلك ويأخذ كفا من ماء وينضح بها ثوبه بالنسبة للفرج والأنثيين الخصيتين يغسل هذه الأشياء أما بالنسبة للثوب فإنه ينضح يعني ثوبه يأخذ كفا من ماء وينضح بها ثوبه والأدلة على ذلك يعني كثيرة منها حديث علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا نذاء من أبنية المبالغة، يعني كان يكثر، يعني يخرج منه المني بكثرة، المذي يخرج منه المذي بكثرة. قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته. وهذا من أدب علي رضي الله عنه، لأنه يعني كانت ابنة النبي عليه السلام تحته، فالأمور متعلقة بهذه الأمور، يعني كان يستحي أن يطرحها وأن يذكرها أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فكلف أحد الصحابة رضي الله عنه، أمره أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. فغسل الأمر بغسل الذكر من المذي يدل على نجاسته. وفي رواية: إذا وجد أحدكم ذلك فلينبح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. طبعا هنا فلينبح فرجه جاءت في بعض الروايات معنى الغسل، والإمام النووي ذكر أنه يتحمل النبح بمعنى إيش؟ الغسل، ينبح يعني يغسل، لأنها في رواية ثانية ليغسل، للرواية الأخرى ليغسل ذكره وأنثيه، ليغسل ذكره وأنثيه. في رواية: من المذي الوضوء ومن المني الغسل. هذا أمر آخر، لكن شاهدنا الآن في الطهارة، في يعني ما يتعلق بأمر الطهارة والنجاسة، وأن المذي من النجاسات، لكن يخفف تطهيره لأنه يشق الاحتراز عنه، فبالتالي يعني. ومن أدلة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي سأل عن علي، وهذا السائل هو المقداد رضي الله عنه وعن علي وعن الصحابة أجمعين، قال يعني أمره أن يتوضأ وأن يغسل ذكره. في رواية: ليغسل ذكره وأنثييه، ليغسل ذكره وأنثييه. فدل هذا على نجاسة المذي الذي يصيب الذكر ويصيب الأنثيين ويصيب الثوب. نعم.
شيخ حفظه الله، he went on to the fourth category and the category is called al-madhi. This madhi is a white thin liquid that comes from the man, and it comes without any how do you put it? There's no pressure on it. There's no force. That it comes out with no force. Kind of just. And this is something that comes out maybe when the person is, you know, he's playing with his family, his wife, or the issue of jima' comes to mind while he thinks about jima', thinks about, you know, having relations. He wants to have it, and so it comes in the foreplay part of a jima, and it comes out, of course, like we said, without any force or pressure. So is the difference between al-madhi and al-mani when the person actually does do the act, and that is mani. It comes out, it's a similar liquid, but it comes out with force, and that is not najis, the mani itself, the other form. But this is. And this is a type that is so is so hard to control, or and hard to stay yani clear of, that it happens so much that the shara, the legislation, lightened the load concerning it, in which the person, the man, does not have to make ghusl. He does not have to make the whole ghusl. He does not have to make the whole complete purification of it. Rather, he cleans his private parts, all of them, everything. He cleans his, he cleans everything, including the testicles and penis and everything. He just cleans all of it. But he doesn't have to make ghusl. And, you know, after he does that, he can make his wudu. And this would be enough. And if it comes on the thobe, on his clothing, then he cleans that. He sprays some water on it and cleans off the area that it came on. And from it is the hadith of Ali radiallahu anhu. He asked a man to tell the Messenger sallallahu alaihi wasallam. He says, "I'm a man that is yani." He was a man that mabda', and he used to, this used to come from him a lot. It used to flow from him a lot of times. So it's like, okay, what should I do? And he asked the man to go ask Messenger sallallahu alaihi wasallam. And this man was al Miqdad radiallahu anhu majma'in. And the reason, of course, he asked him to do it because Ali radiallahu anhu is married to Fatima radiallahu anha, the daughter of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. So it was a topic that he felt a bit ashamed asking himself. So he asked the men around him to do so. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he replied. He says, "Clean your private parts and make wudu." So you make wudu and make sure you clean your private parts in the, you know, how we described it before, where you clean everything, you don't leave any part of it. And another narration, if one of you finds it, then let him make nadh, spray his private parts, and make wudu. The wudu he would make for a salah. And one narration, let him actually clean the private parts, and that is what the Sheikh says is most likely the explanation of a nadh. It's not just to spray the water on, but rather to clean these areas. نعم شيخنا شيخنا تفضل الو حماد
نعم
did the Sheikh drop off
no I don't think he dropped off it didn't look like the line got cut maybe He just put the phone for a little while or something.
I don't hear the background that I normally hear from. All right.
Hey, Muhammad.
Hey, it's Fadl Sheikhna.
خامسا الميتة. الميتة ما مات من غير تزكية أو ذبح شرعي. هذا من النجاسات. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر من أدلة نجاسة الميتة قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر والإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ أما بعده فلا يسمى إهابا إذا دبغ الإهاب فقد طهر طبعا هذا يدل على أن الإهاب إذا لم يدبغ فهو نجس ليس بطاهر يقول الصنعاني رحمه الله وأما الميتة فلولا أنه ورد الحديث دباغ الأديم الجلد طهوره وحديث آخر أيهما إهاب دبغ فقد طهر لقلنا بطهارتها يعني لأن الأصل في الأعيان الطهارة أقول لأن الأصل في الأعيان الطهارة لذلك يقول الصنعاني يعني لولا ورود هذه الأحاديث لقلنا بطهارتها لأن الوارد في القرآن هو تحريم أكلها يعني الذي ورد في القرآن في الميتة تحريم الأكل لكن يقول حكمنا بالنجاسة لما قام عليها دليل غير دليل تحريمها هنالك دليل بحكم النجاسة دليل بتحريمها دليل التحريم تحريم الأكل ورد في القرآن الكريم دليل حكم النجاسة ورد في الحديث النبوي في يعني النصوص النبوية الشريفة من ذلك دباغ الأديم طهورة وأي ماء هذا دبغ فقد طهر. يقول يعني الإمام الصنعاني رحمه الله لولا ورود هذا في الأحاديث لقلنا بطهارتها، لأنه لم يرد تحريمها في القرآن، يعني لم يرد الحكم بنجاستها، ولكن ورد الحكم بتحريم أكلها. وليس طبعا كل شيء حرم شربه أو أكله يدل على نجاسته، فمثلا يعني حرم الخمر شرب الخمر وليس بنجس. ويندرج كذلك تحت هذه القاعدة المتعلقة بالنجاسة ما قطع من البهيمة وهي حية، في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. يعني لو جاء شخص وقطع من البهيمة قطعة وطبخها ولا شواها مثلا أو نحو من ذلك، فهذا يدل على أنه أكل ميتة، فهي حرام وهي كذلك نجسة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو يعني ميتة. نعم.
Sheikh Hafidhullah, he went on to the fifth category, and it's the dead animals. Al-Mayta. And this is from some of the proof concerning the dead animal being najis is the hadith of the Messenger sallallahu alaihi wasallam: if the skin of the animal is cured, you know, cure is when you take it and some people you use the skin for whatever reason, you're going to use it, clothing, rug, or whatever. This goes through the process of curing. So when it is cured, then it becomes tahir. When it is cured, it becomes tahir. So, and upon this, As-Sanani, rahimahullah, he says concerning these types of ahadith and other narrations that came in his book Subul As-Salam, he says if these texts had not come up, Bibaghu al-Adim al-Tahur, the curing of the skin, the skin of the animal, or is its purification. And likewise, if the skin of the animal is yani cured, then it becomes pure. If these types of narrations had not come up, we would have considered them to be tahir to begin with, to be pure or clean to begin with. And that is because in the Quran we have that it is not permissible to eat its meat. It's haram. But there is nothing else concerning it being najis, it being itself impure or dirty or unclean. But we ruled that it is najis. We come up with the ruling that it is najis, it is impure, when these evidences come up, when these ahadith come up concerning it. When the hadith comes up that after this process of curing or cleaning the skin happens, then the skin becomes tahir, it becomes pure and cleansed, then that means before it was najis. Before that, it was impure. It was not good to use. So these are the ahadith, and this is the proof for it being the dead animal to use its parts and skin for clothing and wool and what have you is not gonna work. It's not pure unless, in general, it's not pure unless it goes through the process of cleansing or curing. And these are some of the hadith concerning that. Likewise, if somebody was to just chop off a piece of an animal, you know, take a piece of him, cut it off, his leg, his tail, whatever, and cook it and eat it, this would be wrong. That'd still be najis. It'll be not, you know. If you take a piece of a live animal, you just leave one. You just take one piece and you go and you're gonna cook it. You're gonna use it, whatever you're gonna use it for. That's, you know, that's wrong, and it's not pure. It still falls into that category. And this is from the hadith, the Messenger sallallahu alaihi wasallam. What has been cut off from the animal, al-bahima, while it is alive, considered maita, bahwa maita, then it is dead. So it's just like the dead animal. You take a piece of it, just like the dead animal, and the dead animal is not pure. Now,
ويستثنى من ذلك من هذه الميتة يعني من الحكم بالنجاسة ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة حلال أكلها يجوز أن نأكل ميتة السمك ميتة الجراد يعني ميتة السمك ليست نجسة ميتة الجراد ليست نجسة لقول النبي عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد هنا الحوت والجراد هذا يعني في استثناء من الميتة ميتة الحوت وميتة الجراد يعني في هنالك استثناء من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لقول النبي عليه السلام في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته ميتة البحر دليل هنا على عدم نجاسته والطهور ماءه الحل ميتته فمثلا السمك لا يقال بأن هذا نجس لهذا الحديث جلد الميتة نجس كذلك كما لا يخفى للحديث المتقدم إذا دبغ اليهاب فقد طهر دل على أنه نجس لكن إذا دبغ فقد طهر إذا لم يدبغ فيدل على أنه نجس هذا من أدلة على نجاسة جلد الميتة إذا دبغ الإهاب فقد طهر الأصل في النجاسة لكن بعد الدباغة فإنه يطهر طبعا هذا إذا هذا الجلد جلد الميتة إذا كان جلد ميتة إذا كان يعني ذكي الميتة إذا ذكيت وذبحت فجلدها طاهر لكن إذا لم تذبح ذبحا يعني شرعيا أو كذا فهي نجسة وجلدها كذلك نجس لكن إذا دبغ فإنه يطهر كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الحديث تصدق على مولاه لميمونة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين بشاة فماتت فمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال هل أخذتم إهابها فذبغتموه فانتفعتم به هذا كان يعني في توجيه الانتفاع بأي شيء يمكن أن ينتفع به حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشاة الميتة لكن وجه الصحابة رضي الله عنهم وحثهم على الانتفاع بمال بالإهاب على الانتفاع بالإهاب قال هل أخذتم إهابها فذبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال عليه السلام إنما حرم أكلها يعني حرم أكلها ولم يحرم الانتفاع بها فقال عليه السلام هنا يعني طهر يدل على النجاسة قبل الدباغ هل أخذتم إهابها فذبغتموه يعني فالدبغ يطهر قبل الدبغ يدل عليه على النجاسة نعم
شيخنا عندي سؤال عن التذكية الذبح الشرعي معروف كيف ترجم التذكية ايش الفرق
ما يعني التذكية انا توقعت انك تسأل السؤال هذا يعني هو عبارة عن تفسير لمعنى الذبح الشرعي قل انت ذبح يعني قل خلاص انت تفسير بمعنى الذبح الشرعي يعني
بارك الله
فيك
Sheikh Hafizullah, he went on to continue concerning the dead animal. And just to make it clear, I might have not brought it up before, the dead animal, the animal that has not been slaughtered, has not been slaughtered in the correct way, has not been slaughtered in the legislated Islamic manner, is a dead animal. So this is what we're talking about when we say maita, the dead animal. Because they're both dead, but one was slaughtered properly, and it does not fall into this category of what we're speaking of with the meat or the skin or anything else being haram. Rather, the meat or the animal that died, not being slaughtered properly, is what's being spoken about in the maita. Right? So this is to that that has been not slaughtered properly. Likewise, there was a point the Sheikh had missed, that had I missed in translating, concerning the ruling, or what Sanani rahimahullah said concerning that if we didn't have these ahadith, we would have considered it pure and halal, because not everything that is haram to eat or drink is impure. So it should be noted that not everything that is haram to eat or drink means that it's impure. That's not what, you can't come to that conclusion just based on it being haram. And like the khamr, for instance, like alcohol, it itself is haram, but it is not an impure liquid. Right? So that's an example of something being haram, yet in itself is not impure. Now, concerning the dead, everything, of course, we said that is dead, that means not slaughtered properly in the Sharia way, then it is not permissible, it becomes impure from these animals, except for the fish in the sea, fish, and ajrad, the locust. You can eat those even if they're dead. The Messenger صلى الله عليه وسلم said to Ibn Umar رضي الله عنه, Umar رضي الله عنه said he heard the Messenger صلى الله عليه وسلم say that two things have been made permissible and two bloods have been made permissible for us. As for the two dead, then it is the hoot, it is the fish in the bahr, in the ocean, in the sea, and al-jarad. Al-hoot wal-jarad, the fish and the jarad, the locust, and the daman, the two things that have been made lawful concern is that the blood is the liver and the bahad. It slipped my mind. I can't remember what bahad is in English, but the liver and it's another part of the animal that is normally located right there next to the.
Is it the spleen?
Come again?
Spleen.
The spleen. I'm not sure. I'm not sure if it's the spleen. Allahu a'lam. But in Arabic, it's called bahal. Inshallah, we'll look this up. Anyway, and the Messenger صلى الله عليه وسلم said concerning the ocean, it is the tahir, it is the purifying water, or in it is the pure and purifying water, and the halal, it's dead being halal. Anything that is in the water, that's dead. Al-hillu maytatu. That is, likewise, halal. And, of course, we talked about the animal that is dead, it becomes najis, and likewise, the Sheikh repeats here in this portion of the book that the skin goes without saying, because the hadith we used were concerning the skin to prove the rest of it was najis, so therefore the skin itself, likewise, is najis until it is to be cured for proper use. And from it is the hadith of the Messenger sallallahu alaihi wasallam from Ibn Abbas radiyallahu anhu. He said, it was given to Maymuna radiyallahu anhu ash-shah, camel or a sheep, and it died. The sheep died. So the Messenger sallallahu alaihi wasallam came back, passed by it, and he says, "Did you take its skin and cure it and use it so that you might benefit from it?" They say, "Ya Rasulullah, is dead." He said, "What was innama harrima akluha?" It was not permitted to eat it. The Messenger said, "It's not permitted to eat it." So he was, as if he's telling the Sahaba, it's not permissible to eat it, but you could still use its skin. And his statement, sallallahu alayhi wa sallam, so did you use it and cure it so it becomes tahir, that it means that, therefore, before you did this process of curing the skin, it was najis. Afterwards, it becomes tahir. Naam.
طيب أخي محمد الله يكرمك يعطيكم العافية نتوقف هنا إن شاء الله عند سادس اللحم الخنزير
نعم جيد إن شاء الله
الله يكرمكم ويبارك فيكم
الله يسعدك شيخنا أحسن الله إليك
يا الله جميعا سلمنا على أخوة الأحبة
الله يسلمك
ولقاءنا إن شاء الله يوم السبت القادم هاي الموعد بإذن الله
ماشي الحال جزاك الله خير وبارك الله فيك
وإياكم حياكم الله شكرا يا مرحبا
يا مرحبا السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
إن شاء الله we end here and السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خير
You have $10.45 remaining. Please enter the telephone number you wish to dial now.